بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين محمد الأمين والنور المبين، وعلى آله أنوار الهداية للخلائق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الحال في قاعدة من بلغ، ومر بنا أنه في البين ثلاثة أو أربعة أقوال، وذكرنا أوجه الوجوب والشواهد التي بنى عليها متأخري العصر في الالتزام بالقول الثالث أو الرابع، شواهد متعددة ذكروها على ماذا؟ على القول، منها استذكارا ومعالجة. قالوا بأنه هنا الفرض في العمل أنه بداعي ورجاء الواقع، فهذا بعنوان الاحتياط أيضا وليس بعنوان الاستحباب. ومنه أنه هذا المفاد هو في سلسلة حسن الانقياد العقلي، وهو من أحكام العقلية في سلسلة المعلولات وليس في سلسلة العلل كي يترتب عليه ثواب. ومنه أن هذه الروايات في مقام بيان التفضل والكرم الإلهي وسعة الجود الإلهي وليست في مقام التشريع. هذه أيضا من الشواهد التي ذكروها لأجل نعم في كشواهد للقول الثالث أو القول الرابع. مثلا موضع الفاء أيضا في الرواية، فيها كلمة فاء فعاملة كذا مترتبة على الاحتمال التأكيد على هذا المطلب. هذه على كل جملة من الشواهد التي بنوا عليها وادعوا عليها. الشيء في نفسه يقضي الطواف، إذا ليس هو له بيان آخر من بعض القرائن. على كل هذه جملة من القرائن التي بنوا عليها وادعوا، فإذا ليست القاعدة في صدد تشريع وإنشاء جعل جديد، سواء جعل فقهي اللي هو القول الأول أو جعل أصولي وهو القول الثاني. الآن نذكر الشواهد على القول الأول. الشواهد على القول الأول من غير الخفي أن القارئ لهذه الروايات يلمس بأن هناك حث وترغيب على المجيء بالعمل الذي يبلغ المكلف أو يبلغ الإنسان ثواب عليه. يعني ليست هذه الرواية في مقام الإخبار، الإخبار محض بلا شك هي في مقام الحث والترغيب، من عمن بلغه ثواب على عمل خير فعمله فله ثواب ذلك العمل وإن لم يكن كما قد بلغه. يعني نوع تحضير أكيد موجود فيه. كيف يعني حين نحمل أسد خرائط أم أسد سأتي النوبة أنه هذا مولوي إرشادي سنأتي، بس لكن بلا ريب هذا حث وتحضير. ثم هذا الحث والتحضير لا ينافي ما ادعي في قرائن القول الثالثة والرابع إلا تلك القرينة التي صاغوها بأن مفاد الروايات في مقام بيان الفضل والتفضل الإلهي والكرم والإحسان لا منافاة. الآية أو الرواية تبين مقام الفضل الإلهي والإحسان والكرم، هذا الإخبار عن الشأن الإلهي هو بنفسه يستخدم مادة أو يستفاد منه مادة من الشارع للحث والبحث نحو العمل. ما المانع في ذلك؟ اتفاقا أغلب الآيات والروايات الواردة في التشريع كثيرا ما تبين نمط جزاء هذا العمل يوم القيامة أو نمط إحسان الشارع، أو مثلا لبعض الأمور الفضيلية وبعض الأمور الخير الشارع مثلا يزداد إحسانه فيها بأسببها، حب علي حسنة لا يضر معه شيء كذا كذا، ولأجل التحضيض على ولاة أميرهم. صح، هذا نوع من صحيح إحسان إلهي، بس إحسان إلهي في هذا المورد أساس بينك تريد أنت المطر الإحسان الإلهي، المطر الغزير الإحسان الإلهي يوم القيامة مثلا ولاية أميرهم، ولاية أهل البيت، بر الوالدين، فلان كذا كذا، هو هذا معناه. لأجل نوع من التحضير، هو صحيح هو أصل الثواب كما قيل، وأصل الثواب هو تفضل من الله، بيان مزيد من التفضل لا مانع، لكن حكمته غايته هو التحضير والحث على السباق في العمل في هذه الدار في دار. فما في تنافي بين ديك القرينة وهذه القرينة، لو قرينتان متضابينتان متدافعتان نعم، أما أنهما متلائمتان بل أحدهما مادة للأخرى ما المانع في ذلك. فالحاصل في القرينة الأولى أن لا ريب أننا نستفيد ونستظهر بشكل واضح وبين تحضير في هذه الروايات على أنه لا يوسوس ولا يعقد لكم احتمال عدم إصابة الخبر للواقع، وأنه اشتباه أو أنه كذا وأنه لا حجة، ولما جرب غير مصيب يدعونكم لأن لا تقدموا ولا تبادروا بالعمل. لا، بادروا بالعمل سيكتب لكم ثواب ذلك العمل وإن لم يكن كما قد بلغكم. حث وتحضير واضح. جيد، هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أن هذه الروايات، وهذه قرينة جدا مهمة، هذه الروايات تسجل ثواب وإن لم يكن ثواب بقدر ما بلغ وإن لم يكن في الواقع قد قاله النبي، يعني وإن لم يكن في الواقع مجهول بحسب الجهل الأول، يعني إلا أنه يكتب عين وقدر وكم ذلك الثواب كما بلغ. زين، لو كان هذا الحد، لاحظوا معالجة القرينة كيف تنضم القرينة الأولى، لو كان هذا الأمر في القرينة الأولى إرشادي، الأمر الإرشادي ليس في جعل، ليس في جعل وليس في تقدير وليس في خصوصية، تابع للمرشد إليه، والمرشد إليه حسب زعم القول الثالثة والرابعة، المرشد إليه حكم العقل العام بالانقياد. زين، حكم العقل العام بالانقياد بالله عليه، من أين يحكم العقل بخصوصية هذا الثواب؟ هو خصوصية هذا الثواب، خصوصية كذا فلان، منين يحكم العقل؟ لا سبيل العقل أن يحكم. ولو كان دققوا، إذن هذا التخصيص واضح فيه هو إنشاء من الشارع، جعل من الشارع، تفضل من الشارع، لكن هذا تفضل تشريعي جعلي. كيف يعني يمكن أن نتصور بأنه هذا ليس بالبين أي جعل شرعي، ليس بالبين أي حكم شرعي، ومع ذلك هذا الثواب بهذا القدر الخاص كما بلغ؟ كيف يصير؟ أصيغ هذا بصياغة أخرى أو قل قرينة ثالثة أو صياغة أخرى. لو كان هذا الثواب لأجل الانقياد العقلي، الانقياد يعني بحسب حكم العقل، لربما الانقياد في موارد الثواب متوسط، انصح عمل انقياد شديد، عفوا ربما يكون الانقياد شديد في الموارد التي ولا ثواب متوسط، وربما يكون الانقياد قليل في الموارد التي ورد ثواب عظيم. كيف العقل يقول بأنني الثواب أقل مع أنه انقياد شديد، هناك الثواب أكثر مع أنه انقياد أقل؟ هذه مما لا يهتدي إليه العقل. هذا بيان آخر نفس القرينة الثانية، أن هذا الجعل المخصوص طبق ما بلغك بنفس الخصوصية، قصور، حوض، مدري كذا، فلان، على الصراط، على الميزان، على تطهير الكتب، أحوال يوم القيامة، نفس الذي بلغ كان شنو؟ من يحكم العقل بالله؟ لولا تدخل الشارع تشريعا وتكوينا، ما له معنى، ما يدرك العقل هذه الأمور. إذا دعوة كون المرشد إليه حكم العقل لا غير، وهذا الحكم العقلي من معلولات الحكم الشرعي، منين مع هالخصوصية في نفس التقدير الخاص في الثواب؟ إذن هذا التقدير الخاص في الثواب واضح فيه جعل شرعي على طبق ما بلغ، وإن لم يكن في الواقع في الحكم الأولي قد جعل، إلا أن يجعل بسبب البلوغ، يجعل بسببه منة من الشرع وتفضل في هذا التشريع. إذن هذه قرينة ثانية جدا يعني بينة وقوية وأكيدة وواضحة. القرينة يعني معها هذا الشرح وهذا البسط. القرينة الثالثة، القرينة الثالثة أصلاً نفس القول الثالث، صدعك الرابع، الرابع الثالث اللي هو من باب الانقياد، قل الرابع ذاك الاحتياط، بل حتى القول الرابع سنوي، نفس القول الثالث والرابع لبن يرجع إلى الأول والثاني، إلى الأول أو الثاني، بل إلى الأول. كيف؟ كيف يرجع إلى الأول؟ الانقياد، تذكرون الانقياد في مقابل التجري، وهو الصفة الفاعلية في موارد العمل، في موارد العمل. من قال الانقياد من المعلولات، من سلسلة معلولات الأحكام؟ حكم الانقياد من سلسلة معلولات الأحكام، لا هذا أول كلام. حسن الانقياد، انقيادا دققوا مو الطاعة، ولو الانقياد، خليني أوضح مقدمة أساس تتضح هذه القرية الثالثة. الانقياد تارة يكون في موارد الطاعة، يعني اعتبار في المتن الواقع هناك وجوب، وفي متن الواقع هناك استحباب. خضوع المكلف حين في تلك الموارد انقياد مصيب للواقع، يعني كل طاعة أو قيام، طاعة واقعية مصيبة للواقع هي انقياد. كل طاعة فيها انقياد، وهي الجهة الفاعلية في الفعل كما مر توضيحه. في هناك جهة الفعل بما هو هو، وهناك إيجاد الفاعل للفعل، هذه الجهة الفاعلية. الجهة الفاعلية تبدأ من القلب والنفس والروح والغرائز وتتنزل إلى البدن، هذه كلها يعبر عنها الجهة الفاعلية، من علو شاهق تتنزل إلى عمل البدن. أما الفعل هو عمل البدن فيما هو هو، وربما يكون عمل النفس. فالانقياد موجود في موارد الطاعة، وموجود أيضا الانقياد في موارد غير الطاعة. يعني مثلا ماذا؟ موارد الإباحة، توهم بأن هذا وجوب أو استحباب، هذا الانقياد الاصطلاحي في علم الأصول. يعني في موارد إخفاق الطريق أو إخفاق الإحراز في الشبهتين الحكمية والموضوعية، هنا عبر عن القياد. يعني ماذا؟ يعني هناك جهة فاعلية فقط من دون أن يكون هناك ذات الفعل، بدون أن يكون هناك ذات الفعل، هذا القياد. هذا القياد الاصطلاحي في علم الأصول في مقابل التجري. التجري ما هو فقط عن المعصية، التجري أيضا هو هناك تجري بالمعنى الأعام موجود في موارد المعصية. التجري في موارد المعصية موجود، وهناك تجري في مقابل المعصية بالمعنى الأخص. يعني في موارد التي يتوهم أن هناك حرمة أو كراهة، ويتضح في الواقع أنه لا حرمة ولا كراهة. التجري بالمعنى الأخص الاصطلاحي في علم الأصول. الانقياد كذلك، هناك عندنا انقياد بالمعنى العام شامل الطاعة وغير الطاعة، وهناك انقياد بالمعنى الأخص الخاص بماذا؟ موارد غير الطاعة، يعني غير إصابة الواقع. جيد، هذه نقطة توضيحية متوسطة. بعد نقطة أخرى ثانية توضيحية لتوضيح هذه القرينة الثالثة. نقطة توضيحية أخرى في التجري، التزمنا تبعا مع جماعة خلافا للشيخ الأنصاري أن قبح حرمة التجري حرمة شرعية وعقلية، سواء تلك الموجودة في موارد المعصية أو الموجودة في موارد تخلف المعصية. تذكرون في بحث التجري هناك إشكال يذكر صاحب الفصول الشيخ الأنصاري، أنه لو بنينا على حرمة التجري لا شرعا للزم من ذلك أنه في موارد المعصية تشتد المعصية حرمة وكذا، أو في موارد التجري غير المعصية كذا كذا، يصير عقوبة على غير على شيء غير اختياري. ما تتذكرون هذا الإشكال في الرسائل في الكفاية؟ جوابه هناك أيضا ذكر وقدمنا أن حرمة التجري حرمة شرعية وعقلية ومن سلسلة العلل لا المعلولات. دققوا، حرمة التجري من سلسلة العلل لا المعلولات، يعني من الموارد التي كلما حكم بها العقل حكم بها الشرع، غير قضية الإلزام بالطاعة. حرمة التجري غاية الأمر في موارد المعصية هناك قبح فعلي وقبح فاعلي، بل التزمنا أيضا بأن القبح الفاعلي للتجري يسري إلى الفعل، حتى يضيف للفعل قبحا غير قبح الذات، وهذا هو صحيح. لذا المباح في نفسه إذا كان بعنوان التجري يصبح قبيح بعنوان طرو التجري. وكذلك الانقياد حسنه عقلي وشرعي، لكن لا يمتدح المخبتين أهل التسليم الخاشعين الكذا فلان، كل هذا انقياد، حالات انقياد، ألوان وأنواع من القيادة. يمدح الله عز وجل ومن الفضائل العظيمة هذه سلسلة المعلولات، لا سلسلة العلل في نفسها، ما يربط سلسلة المعلولات، وهي في نفسها فضيلة، لا أن فضيلتها أتت من الصلاة أو فضيلتها أتت من الحج أو فضيلتها أتت من الزكاة والصوم أو من أمر الشارع، لا، هي بنفسها فضيلة. أن الإنسان دائما يكون حال خاشع لربه، حالة راهب يعني يرهب، راهب لربه، حالة مخبت لربه، حالة مسلم، هذه حالات فضيلية هي فيها كمال غض النظر عن الأعمال في نفسها. كيف نقول هذه سلسلة المعلولات؟ هذه سلسلة العلل، صار خلط من بحوث المعلولات والعلل، هذه سلسلة العلل نفسه فيها ترغيب حث مشاعر التحلي بها، هي صفات فاعلية، جهات فاعلية. زين، هاي النقطة إذا تمتها نرجع إلى القرينة الثالثة. القرينة الثالثة نقول انقياد، الانقياد من قال لك حكما عقلي من سلسلة المعلولات؟ من سلسلة العلل. إذا كان من سلسلة العلل بالعكس، يعني بالتالي كلما حكم به العقل حكم به الشرع. وإذا كان من سلسلة العلل، إذن هذا الأمر ليس إرشاد لحكم عقلي من سلسلة المعلولات، إرشاد لحكم عقلي من سلسلة العلل، وكلما حكم به العقل حكم به الشرع. دعوني عن هذه القرينة الثالثة أبين بعد بيان آخر. دي القرينة الثالثة مهمة. هذه القرينة هو الشيخ اعترف التزم بها في المصلحة السلوكية. أن لاحظوا هناك مصالح ومفاسد، كمالات أو شرور في الفعل في نفسه، وهناك كمالات وشرور في الجهة الفاعلية للفاعل عندما يصدر الفعل، والكمالات والمصالح الموجودة. هذه دقة مهمة، دي قاعدة ضرورية مهمة كلامية ومعرفية، وتفيد في أبحاث الفقه والأصول كثير، حتى في الأخلاق، في العلوم الدينية كلها على كل تأثير. حتما مر على الأخوان هذا البحث، أنه المصالح والمفاسد عند العقلية في الأفعال لا في الجعل. مقصود من الجعل أحد معاني تفسير أنه في المجعول أو في المتعلق في الأعمال، لا في الجعل أو المجعول. مقصودهم بعض الأصوليين والمتكلمين حتى من الإمامية التزموا بأن المصالح والمفاسد، حتى الفلاسفة، أكثر الفلاسفة والعرفاء يمكن نسبة ذلك إلى، إن لم يكن أكثر فكثير، بل ربما أكثر الفلاسفة والعرفاء، حتى علماء الأخلاق أيضا أكثرهم هكذا، وإن كان هذا الرأي في عليه ملاحظة، لكن إجمالا أريد أقول ماذا التزموا بماذا أكثرهم؟ التزموا بأن المصلحة في الجعل مو في المجهول، يعني كالمسائل الامتحانية، في المسائل الامتحانية، في التكاليف الامتحانية، يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك، شنو المصلحة؟ مو في الذبح، المصلحة امتحان الله ليرى الجهة الفاعلية في النبي إبراهيم والنبي إسماعيل على نبينا وآله عليه السلام، يعني القياد موجود أو لا؟ قال قد صدقت الرؤيا يا إبراهيم، تسليم عندكم. بعض الأصوليين علماء الأصول من الإمامية، بعض المتكلمين علماء الإمامية هم العامة بعد كثير، وكثير أو أكثر من فلاسفة وعرفاء يلتزمون أن المصلحة هي موجودة فقط في موجودة فقط في الجهة الفعلية، كأنها كلها من أسئلة التحالية. حتى صاحب الكفاية يصرح في موارد عديدة، مو ضروري المصلحة في الجعل في المجهول والعمل، المصلحة في الجعل. زين، المصلحة في الجعل شنو؟ يعني الفعل ليس له دور. أنا أريد أن أوضح لك المبنى، ما أريد أوافقه، لكن أريد أوضح مبنى الدور، كل الدور، المدار، كل المدار في الجهة الفاعلية الفاعل. الشيخ العصاري أحد تفاسير المصلحة السلوكية التي يقوله هذه مراده. زين، جيد. هذا ماذا يعني؟ أنا أقول هذا الكلام متين، غير متين ومتين، في أي زاوية غير متين وفي أي زاوية متين؟ غير متين في نفي المصلحة والمفسدة في نفس الفعل، هذا خلاف الأدلة القرآن وأدلة الروايات، أن الأفعال في نفسها بغض النظر عن الجهة الفاعلية بعد نفس الأفعال فيها مصالح ومفاسد إلى ما شاء الله في الآيات والروايات وحتى حكم العقل. فحصر المصلحة والمفسدة والكمال والنقص فقط في الجهة الفاعلية هذا مو صحيح. إذا من هذه الزاوية هذا القول غير صحيح، وده هذا القول ترى مهمة البحث فيه في مباحث عديدة في العلوم الدينية وحتى في الفقه الأصول كثيرا ما. هذا غير متين من هذه الزاوية، لكن متين من زاوية أخرى ماذا؟ أن الجهة الفاعلية أعظم ملاكا، ملاكا في الكمال والمصلحة من الجهة الفاعلية، وهذا أحد تفاسير القاعدة النبوية العظيمة، إنما الأعمال ماذا؟ بالنيات. إنما شأن العمل قيمته وزنه خطورته بماذا؟ بالنية مو بنفسه. وهذا طبعا فلسفيا لم ثابت، إذا قلت لكم أن هذا القول ذهب إليه أكثر الفلاسفة، فلسفيا يثبتون أن الجهة الفاعلية أعظم شأنها الجهة الفاعلية. لكن كذا كما ذكرت لكم في زاوية خطأ في زاوية صحيحة، أن الجهة الفاعلية مهمة. يا أخوان دعونا والله، حتى نية المؤمن خير من عمله، هذه بعد قاعدة ثابتة مستفيضة. خير يعني ماذا؟ يعني كمالها أكثر. ونية الكافر، بس الكافر بولاية يعني مين؟ لو الكافر بالله، لو الكافر برسول الله، كافر كل كافر مع اختلاف، ليس مع استباحة الدماء، ذاك آخر. ونية الكافر، نية الكافر شر من عمله، عجيب، مفسدة أكثر من عمله. هذا نفس المطلب، التجري مفسدة أكثر من نفس ذات المعصية في الفعل، لأنه معصية في مقام الفاعلية. إذا اتضح لكم هنا يتضح سر عظيم، لماذا الولاية أعظم من بقية أركان الفروض؟ برهان على أن الولاية أعظم من كل الفروض، من الصلاة، من الصوم، من الحج، من الزكاة، من الخمس، من الجهاد، من كل شيء. لماذا؟ هو هذا، لأن الولاية جهة الفاعلية. الولاية يعني شنو؟ يعني الجهة الفاعلية. الجهة الفاعلية أعظم من الجهة الفعلية بلا شك، هي ركن الدين العمدة. هي من هذا يتضح لكم أنه لماذا يقيل، وهذا قول صحيح، لماذا قيل أن كل الفروع القضاء وكذا لأجل المعاملات، والمعاملات لأجل العبادات، والعبادات كلها مقدمة لأجل، يعني مقدمة غايتها، والعبادات كلها غايتها الولاية. وهي النكتة، هو هاي النكتة. رواية أمس قرأتها لو أن عبد بين الركن والمقام وغير مو جاء الله مبغضا لنا، لا، وجاء الله وهو جاهل بحقنا، مو فينا مبغض، جاهل بحقنا. لم يكن له من الله ثواب، أي ثواب الأبدي المقصود. لمن نصه؟ هو الغاية أنك تصل للولاية، الولاية هي باب الله، هي ولاية الله، ولاية الرسول، ولاية أهل البيت. لذلك في الحقيقة هذا بيان آخر لما الولاية أعظم. سالي فوائد معترضة ذكرتها، أرجع لنفس المطلب، أن الجهة الفاعلية إذن في نفسها لها ملاك لأنها بتبع الفاعل. دققتم؟ الجهة الفاعلية هي فيها ملاك. هسه ما نريد نصير إفراطيين نقول الفعل ما في ملاك، الفعل فيه ملاك، لكن لا أن تجعل الجهة الفاعلية ذنب وتبع للفعلية. لا نريد تبع وذنب، ولا نريد نقول بأنه لا، أصل الفعل في إفراط. وشوف ثلاث أقوال، يعني قول بأن الفعل أصل والجهة الفاعلية هامش وتبع وظل وذيل، هذا مو صحيح. قول بأنه فقط الجهة الفاعلية هي المدار ولا غير، هذا أيضا غير صحيح. الصحيح هو هذا الذي نقول، أن الجهة الفاعلية أكثر محورية وأهم، والجهة الفعلية أقل درجة مرتبة أنزل. هذا قول وسطه، قول أكثر. على هذا البيان يتضح أن الشيخ الأنصاري وسوسته في هذا المطلب نتيجة نفس المبنى الخطأ الذي بنى عليه رحمة الله على الشيخ الأنصاري في التجري. وإحنا كما سجلنا مؤاخذات على الشيخ رحمة الله عليه في التجري نفس بسبب هالمباني المتعددة الكلامية وغيرها وغيرها اللي بيناها الآن، نفس الكلام هنا في قاعة منبلغ. وجر الشيخ من كثير من الفقهاء والأصولين من بعد على هذا المبنى، وربما قبل الشيخ هناك بعض نادر من يلتزم بهذا المبنى، لكن الصحيح هو هذا. فالقرينة الثانية هذا هو، هذه هي صياغتها، وربما نعيدها شيئا ما مع قرائن أخرى لأهمية القرينة الثالثة. وصلى الله على محمد وعلى آله.